بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، مصيبة قوم عند قوم، صبر طيب. يعني بعض الأخوة ربما بعد الصلاة يقوم لأجل أن يتقدم، ليس كذلك؟ الاحتساب طيب. كان من أقوال الشيخ: الاحتساب يذهب الأتعاب. بسم الله. وين وصلنا؟ ولو كان المراد اقرأ عبد الرحمن الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، ولم ينتفعوا بها، ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كمالها كلها، من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. وقال سبحانه: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. وقال سبحانه: ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال سبحانه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال سبحانه: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو
يعني فائدة القراءة أنك تفهم الفقرة التي سنشرحها وموضوعها، لأنه كما تقدم الكتاب لم يجعل المصنف رحمه الله بترتيب، لذلك نحتاج إلى مثل هذا لما ذكر. هذه الفقرة، بسم الله، هذه الفقرة التي قرأها الأخ موضوعها تضمن الشهادة للبيان وطرقه، تضمن الشهادة للبيان وطرقه. مقصود المصنف رحمه الله من هذه الفقرة، بسم الله، بيان أن الله سبحانه وتعالى لما شهد فإن المراد من شهادته البيان. ولهذا تقدم معنا أن من المعاني التي تدور عليها الشهادة أو كلمة شهد البيان. فإذن فالله عز وجل حينما شهد ما تقدم بيانه فإن المقصود من شهادته البيان، المقصود من شهادة الرب سبحانه وتعالى البيان. ويقول أئمة السنة رضوان الله عليهم: لأن الشهادة التي تتضمن البيان هي التي ينتفع بها، بخلاف الشهادة التي لا تتضمن البيان. ولهذا لما كانت شهادته متضمن البيان انتفع بها. ثم يذكر المصنف رحمه الله طرق بيان الله عز وجل بالشهادة، وهذا ما سيذكره ابن أبي العز رحمه الله. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة. هذه عبارة ما هي سليمة على هذا، ما يفهم معنى هذا. فلو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، ما هي سليمة؟ ما في جواب. ولذلك أشكلت علينا هذه العبارة في الدروس السابقة، لكن لما راجعنا إلى المصدر الذي نقل عنه ابن أبي العز رحمه الله هو مدارج السالكين، تبين أن ابن أبي العز رحمه الله أو من النساخ، ما نظرت إلى المخطوطة لأن ما أدري هل هذا مما خطه أو من الذين حققوا هذا الكتاب. فالعبارة الصحيحة أن قوله ولم ينتفع بها، الواو هنا خطأ، الواو في قوله ولم ينتفع بها خطأ، لأن لم ينتفع بها هذا هو الجواب للو كان، وهذا الذي في مدارج السالكين، الذي في مدارج السالكين، مع أن ابن أبي العز أيضا العبارة الأولى قال ولو كان المراد مجرد شهادة، هنا أيضا يعني فيه غموض، فالعبارة إيضاحها أن يكون هكذا: ولو كان المراد أن الله شهد، فيجعل بين مجرد هذه الكلمة أن الله شهد، ولو كان المراد أن الله شهد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها، واضح؟ بهذا تكون عبارة واضحة. ولو كان المراد أن الله شهد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها،
ولم تقم عليهم بها الحجة. تقدم معنا أن ابن أبي العز رحمه الله أراد أن يبين هنا ما تقدم بيانه، أن كلمة الشهادة تتضمن البيان، وأن الله عز وجل إذا شهد شيئا فمعنى ذلك بيانه لذلك الشيء. واضح هذا؟ واضح لا هنا. ثم تنبه نقرأ، يقول أبو العز رحمه الله: ولو كان المراد أن الله شهد، لو كان المراد من قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الله سبحانه وتعالى شهد مجرد شهادة. ما معنى مجرد شهادة؟ عبارة ثانية توضح، لأن لم يتمكن هذه الجملة صفة للنكرة، أي مجرد شهادة لم يتمكن من العلم بها. فمعناه لو كان المراد من قوله شهد الله أو ما كان ما شهد به الرب سبحانه أنه شهد مجرد شهادة ليس فيها بيان، قلنا أن الشهادة لابد من أن تضمن إيش؟ البيان. إذن لو كان المقصود من قوله شهد شهادة ليس فيها بيان، بحيث لا يتمكن منها العلم، ما يعرف منها شيء، ما فيه بيان، هذا مقصوده. انظر الجواب: لم ينتفعوا بها، أي لم ينتفع بها المسلمون هذه الشهادة، فإن السامعين لهذه الشهادة لو لم تتضمن هذه الشهادة البيان لم انتفعوا بها. هذا خلاصته، واضح؟ معناها أن السامعين لو لم تتضمن شهادة الرب سبحانه وتعالى البيان فإنهم لم ينتفعوا بها. واضح؟ إذن يكون معنى هكذا: ولو كان المراد أن الله شهد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها. هذا الخبر واضح، ولم تقم عليهم بها الحجة، أوضح منه لم ينتفع بها، ولا تكون هذه أيضا هذه الشهادة مما تكون فيها إقامة الحجة على العباد أبدا، لأن ما فيها بيان. فهذا يدل إذن أن الشهادة لا بد فيها من بيان، أن تضمن البيان، لأنه لو كانت بدون بيان، لو كان الشهادة ما تضمن البيان فالعباد لا ينتفعون بها، وكذلك ما تصير حجة على عباده سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ هذا تكون عبارة واضحة هكذا. أنتم معي ولا هكذا؟ كيف يا محمد؟ لا لا، ما أظن، ما أظن، إنما إنه خطأ حصل، إلا ما يمكن أن لا يتمكنوا، لأن ما يفهم معنى مجرد شهادة إلا لمن تمكنوا. هل يتمكن؟ هذه جملة صفة، الجمل بعد النكرات صفة كما هو معلوم، ولذلك ما أظن، لأن ما يفهم أصلا معنى مجرد شهادة هذه لم يتمكنوا من العلم بها، مجرد لم ينتفع بها. يكون الجواب هكذا، لعله الله أعلم سقط، أو أن ابن العز كأنه كان مستعجل، والله أعلم في كتابة الكتاب. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: ولو كان المراد أن الله شهد مجرد شهادة لم يتمكن من العلم بها لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة. واضح، أوضح العبارة التي بعدها: بل قد تضمنت البيان للعباد. تضمنت إيش؟ فاعل الشهادة، أحسنت. بل قد تضمنت الشهادة البيان للعباد ودلالتهم وتعريفه بما شهد به كما أشرنا إليه. فإن هذه الشهادة شهد تتضمن البيان والدلالة والتعريف. جميل. بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتما لم ينتفع بها أحد. هذا يدل لم ينتفع عنها إيش؟ هذا قول الآن لم ينتفع بها يدل على ماذا؟ على أنه بدونه، على أن الجواب الجملة الأولى أيضا لم ينتفع بها. ما هو لم ينتفع؟ انظر هنا الآن قال: كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبين بل لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها الحجة. واضح هذا؟ واضح، أليس كذلك؟ إن شاء الله أوضح من شمس النهار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان لا ينتفع بها بماذا؟ الشهادة، أحسنت. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، فإنه تقدم الآن قرر أن الشهادة لابد من أن تتضمن إيش؟ البيان، وإنه لولا البيان لما انتفع إيش بها. يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان الشهادة لا ينتفع بها الشهادة إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة، السمع، بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. وهذا أيضا وقع في مدارج السالكين، أن بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل، لكن ما هو واضح. فالأولى ما جرى عليه أبو العباس رحمه الله، فإن هذه العبارة أصلها له في المجموع رحمه الله المجلد الرابع عشر 187، وعبارة أبو العباس رحمه الله قال فقد بينها، قال قد بينها بالطريقين بالسمع والبصر، ما قال بثلاثة، قال بينها بطريقين بالسمع والبصر، وهذا هو الصواب، أن بيانه بطريقين. لما تقدم من أن البيان إنما يكون إما أن يكون بيانا من يذكر عبد السلام أحسنت بيانا قوليا أو بيانا فعليا ما يكون ثلاثة ما أدري لماذا ابن القيم ابن العز إنما تابع ابن القيم في هذا قال بطرق ثلاثة كلام ابن عباس أوضح وأجمل وإذا حتى ابن القيم نفسه ابن أبو العز أيضا يرجع إلى بعد ذلك كلام الشيخ رحمه الله لأنه ما سيذكر الثالث هنا طريقان فقط للبيان بيان الرب سبحانه كان تقدم معنا فإن بيانه إما أن يكون بيانا قوليا وإما أن يكون بيانا فعليا البيان القولي هو بالسمع بما يعلم بالأدلة كما تقدم معنا وبالبصر أي بالنظر إلى آيات الله سبحانه فإنك لما تنظر إلى آيات الله المخلوق وهذا كما تقدم معنا النظر الآيات الكونية أما والعقل ما هو واضح وإنما الصواب في هذا التقسيم إذا قيل إنما يكون للآلات إنما يكون للآلات فإن مدارك الإنسان على هذه الثلاثة كما أخبر الله في القرآن السمع والبصر والعقل هذه ثلاثة مدارك الإنسان كما تقدم أيضا في دروس السفارينية أحسنت والله أخرجك من ضلالة لا تجعلكم السمع والأبصار والأفئدة الأفئدة العقل في القلوب كما تقدم معنا فستكون لهم قلوب يعقلون بها فهذه مدارك الإنسان فإذا أراد أنه تدرك بيان الرب بهذه الآلات هذا حق إن أراد أن بيان الرب إنه تدرك بهذه الآلات هذا حق ولعل هذا مقصود ابن القيم رحمه الله لكن الكلام هنا ليس في الآلات كلامه قل له إن أراد بالآلات فهذا حق لكن كلامه هنا ليس بالآلات وإنما الكلام في إيش في طرق بيان الرب سبحانه وتعالى فالله حينما يبين فإنما يبين بطريقين كما قال ابن عباس رحمه الله قال شيخ الإسلام وإذا كان لا بد من بيان شهادته للعباد ليعلموا أنه قد شهد فهو قد بيانها بالطريقين بالسمع والبصر فالسمع بسمع آيات الله المتلوة والبصر يعين آياته المخلوقة الفعلية هذا كلام ابن عباس هو واضح فالسمع بيسمع فالسميع أو نعم فالسميع يسمع آيات الله المتلوة والبصير يعين آياته المخلوقة الفعلية كما أشرنا إليه طيب نقرأ قال المصنف رحمه الله وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بيّنها غاية البيان بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل فأما السمع انظروا الآن قال أما السمع هذا الطريق الأول بيان الأول أليس كذلك قال بعدها انظروا بأسطر قال وأما آيات العيانية الخلقية وين طيب الشيء الذي ذكر الثالث ما فيش فيدل على أن كلام الصواب هو كلام العباس رحمه الله وأن ابن القيم نفسه إنما استفاد من كلام العباس رحمه الله قال المصنف رحمه الله أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة إيش عندكم؟ المبينة ولا ماذا؟ نفسه المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان واضح السمع هو ما في آيات الله عز وجل من القرآن من بيان الرب سبحانه وتعالى لنفسه وأنه ذكر له ما له من الأسماء والصفات وذكر له ما من الأشياء التي يختص بها الرب سبحانه كالوحدانية وكذلك القدم وكذلك غيرها من صفاته سبحانه التي تميز بها عن سائر المخلوقين قال الشيخ رحمه الله لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوة المعطلة بعض الصفات من هم؟ الأشاعرة المعروف الصفاتية من دعوة احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم فإن أولئك كما هو معلوم يؤولون هذه الصفات ويأتون بادعاءات وأن المراد بالآية كذا وأن المقصود كذا وما كان من هذا الباب وهذا كما يقول الشيخ رحمه الله هذا حق توقع في الحيرة وتنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم فإنه يقول استوى يقول لا المراد باستوى هنا كذا استولى وأنه كذا اليد لا يراد به كذا ينزل يراد به كذا من هذه الأشياء فإن إذن هذا ينافي ذلك البيان القولي الذي اتصف الله عز وجل فالقرآن هو كما قال الله عز وجل القرآن فيه بيان للناس هذا بيان للناس فيه بيان فيه إيضاح ما في إشكال في القرآن ميسر للفهم ميسر للحفظ ميسر لكل شيء وهؤلاء على قول أولئك على ما ذهب الجهمية أولئك المؤولة مرودنا المؤولة فإن المؤولة على قول القرآن ليس فيه بيان بل فيه غموضات فيه مجازات فيه كما يقولون ما يمكن فهمه إلا لمن كان كذا لمن درس اللغة حفظ كذا من الكتب هذا كله باطل هذا من تلك الدعاءات الباطلة كما يشير الشيخ رحمه الله قال: لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. انظر كيف وصف الكتاب بأنه كتاب مبين واضح ليس فيه إشكال. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. انظر أنه واضح جلي ما في أي إشكال. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ما أجمل هذه الآيات. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك السنة، لأن من بيان القول، وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، وهذا حق، ولكن ليس معنى ذلك أن السنة تكون خاصا بذلك، فإن السنة كما يقول الأئمة أئمة السنة رضوان الله عليهم، أول من ذكر هذه الفائدة الإمام الشافعي في الرسالة، أنها على ثلاثة أقسام على القرآن: إما أن تكون موافق له من كل وجه، وإما أن تكون مبينة له، وإما أن تكون موجبة لحكم لم يدل عليه القرآن. فالسنة على هذه ثلاثة أقسام على القرآن، وقد شرح ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين الرابع 484. إذن فقوله وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة دل على القرآن، هذا نوع من أنواع السنة، وإلا فإن السنة تفيد أحكاما زائدة على ما في القرآن. قال المصنف رحمه الله: وكذلك السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا تعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. وهذا كلام جميل، ومعنى ذلك أن مصادر التلقي عند أهل السنة العقدية إنما هو الكتاب والسنة كما تقدم بيانه، فإنه ليس من مصادر العقيدة الرأي، وهذا قول أولئك المتكلمين أنهم جعلوا مصادر عقيدتهم واعتقادهم الرأي ولا إلى الذوق، وهذا مذهب الصوفية، والوجد كذلك هذا مذهب للصوفية، أنهم جعلوا من أعظم مصادر التلقي عند الصوفية الذوق، يقولون هذا وجدناه ذوقا، نعوذ بالله من ذلك الضلال. والذوق عندهم كما ذكر ذلك الجرجاني في التعريفات، الجرجاني ترون صوفي للغاية، فلذلك لما عرف هنا الذوق يقول: الذوق عندنا عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليته في قلوب أوليائه. لا إله إلا الله، يعني هذا وحي، وحي إذن وحي من الله لأولئك: حدثني قلبي عن ربي لا إله إلا الله. هذا مصدر، يقول نحن ما نأخذ الأموات، أنت خذ من الأموات، حدثنا فلان حدثنا المارك كلها ميت عن ميت، أما نحن نأخذ عن الحي الدائم، حدثني قلبي عن ربي، وفي ساط هذا كله لا إله إلا الله. وأما الوجد فهو عندهم أيضا ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع، هذا ضابط عند الصوفية، ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع، تعريفات الدرجاني 250. يقول الشيخ رحمه الله: نحن معنا الكتاب والسنة، هذه مصادر ثقيلة، ما نحتاج أبدا لا إلى ذوق الصوفية ولا إلى آراء المتكلمين. هنا قال: في أصول الدين، قال بعض أهل العلم: ولا في فروعه. هذا حق، لا في أصول الدين ولا في فروعه نحتاج إلى شيء من هذه المصادر التي هي مصادر أهل الأهواء والبدع. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية تدل على أن هذا الدين كامل، لا يحتاج إلى ذوق فلان ولا إلى وجد ولا إلى آراء المتكلمين، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. جميل. قال: وإلى هذا المعنى، هذا سيأتي مسألة المصادر التلقي، سيأتي الكلام عليه في موطنها. قال: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ كلام الطحاوي في أي كتاب؟ في مشكل الآثار. أحسنت في آياته كلام أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما آيات العيانية الخلقية. إذن هذا النوع الأول. هذا النوع الأول ما هو؟ انظروا الآن النوع الأول ما هو عند من؟ قال أما السمع فبسمع آيات. سمعي النوع الثاني. انظر هذا ما في الثالث. كيف يقول الشيخ بعد طرق ثلاث؟ هذا يدل على أنه والله أعلم أن القيم كان مسرعا وابن العز بعده. قال المصنف رحمه الله: وأما آيات العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آيات القولية السمعية. نعم، فإن من تأمل في مخلوقاته سبحانه يعرف منها ما يعرف المتدبر من كلام الرب سبحانه وتعالى، فإن فيها أدلة كافية في معرفة الحق ومعرفة الرب سبحانه وتعالى، هذا حق. فإنه يعرف بالآيات الكونية كما يعرف بالآيات الشرعية. هذا مقصود الشيخ رحمه الله. وأما آيات العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آيات القولية السمعية. جميل، والعقل يجمع بين هذه وهذه، صحيح، فيجزم بصحة ما جاءت بالرسل. ما يكون العقل مناقضا للسمع كما يقول أولئك. لا، العقل كما تقدم معنا ما هو عمل العقل أو ما فائدة العقل؟ الفهم كما تقدم معنا. العقل ما هو المعارضة، والعقل ما يكون مستقلا، ما هو دليل المستقل يعتمد عليه كما تقدم معنا. وذلك تقدم سابقا في الدروس أظن في الواسطية أن العقل عند أهل السنة آلة الفهم، أنه يفهم المعنى، يفهم الكتاب. غير العقل ما يفهم، المجنون ما يفهم، فتعرفون الأغبل ما يفهم، الأحمق ما يفهم. هذا هو فائدة العقل، أنه يفهم. ما هو أنه يعارض كلام من؟ والعقل يجمع بين هذه وهذه، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. هذا يدل على أنه أراد تلك الآلات، لأن هذه كلها آلات كما أشرنا إليه. انتهينا من هذه الفقرة. ما موضوع هذه الفقرة التي أخذناها؟ ليش نظرت من الكتاب؟ لا، الآن أخذنا، ما أخذنا أمس. كيف أخذنا؟ متى؟ إيش معناها؟ أن الله عز وجل إذا كونه شهد الشيء أحسن، فإنه يتضمن ذلك البيان. فشهد شهادة سبحانه وتعالى تتضمن البيان، وإلا أي لو لم تتضمن شهادة البيان أحسنت لم ينتفع بها ولم تقم بها إيش حجته على خلقه. أحسنت. قال المصنف رحمه، اقرأ عبد الرحمن.
قال رحمه الله: فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليهم. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدراءهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظه من وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يهملونه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق، الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به الحق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.
أحسنت. بسم الله. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين أو يأتي بتلك الاستطرادات المتعلقة بكلمة الشهادة. وموضوع هذه الفقرة من طرق إثبات النبوة شهادة الله سبحانه وتعالى، فالمصنف لما ذكر أن الشهادة تتضمن البيان، ذكر هنا مسألة من المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل، وهي مسألة إثبات النبوة. فكما هو معلوم، أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون: الله عز وجل أثبت آيات وبراهين تدل على نبوة أنبيائه سبحانه وتعالى، فما من نبي إلا وجعله من الآيات والبينات ما يدل على أنه نبي من عند الله سبحانه، وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الطرق كثيرة، وتسمى عند أهل العلم بطرق إثبات النبوة، وقد ألف فيها الكتب. طرق إثبات النبوة كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلك الطرق ثلاثة طرق هنا، لكن الذي أمامنا هذه الفقرة إنما هو طريق الأول، وهو شهادة الله سبحانه وتعالى أنبيائه. ومعنى ذلك أن الله عز وجل، أن من طرق إثبات النبوة أن الله يشهد الأنبياء، وشهادته على القسمين المتقدمين: شهادة قولية وشهادة فعلية. فإنه يتكلم في كلامه ويبين أن هذا النبي من عنده، ويقيم أدلة واضحة بكلامه أن هذا مرسل من عنده سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما تعلمون في جميع الأنبياء، فإنه بيّن أنهم أنبياء، وذكر في القرآن أنهم رسل، وأنه أرسلهم سبحانه وتعالى الأمة، لا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أقام الأدلة الواضحة الجلية في القرآن التي تدل على أنه نبي من عند الله، وأنه هو الذي أرسله إلى عباده سبحانه وتعالى. هذا بيان قولي. البيان الفعلي أنه يقيم سبحانه الأدلة الكونية التي تدل على أن هذا الرجل إذا كان نبيا أنه
مرسل من عنده سبحانه وتعالى، أن هذا الرجل مرسل من عنده سبحانه وتعالى. هذا خلاصة هذه الفقرة التي سنقرأها، واضحة؟ قال المصنف رحمه الله: فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، واضح؟ فالله عز وجل لكمال عدله ورحمته ولكمال إحسانه وحكمته، فإنه سبحانه لا يرسل رسولا إلا ويقيم أدلة عقلية تدل على كونه أدلة واضحة تدل على كونه نبي من على كونه نبيا من عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأدلة ما أشرنا إليه شهادة الله سبحانه وتعالى له، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما أعظم هذه الآية! لقد أرسلنا، لقد انظر، رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان كما قال الشيخ الإسلام القياس الصحيح. قال: وقال تعالى: وما أرسلناك من قبلك إلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل ساعة تكون قريبا. إذن هذه الآيات واضحة جلية فيما تقدم، لكن هنا إشكال. المصنف لما ذكر أراد أن يطبق هذه القضية على نبوة نبي الله هود عليه السلام، وأن الله عز وجل وأن مما يدل على نبوة نبي الله هود عليه السلام أن الله عز وجل شهد له بذلك وهو نبي من عند الله عز وجل. ولكن لو تأملت إلى الآية المذكورة وإلى آية هود عليه السلام فإنه ليس فيه ما يذكر المصنف رحمه الله. والمصنف لا شك أنه أخذ هذا من قيم مباشرة، لكن ليس في كلامه ما يوضح هذا، وإنما كما يقول الأئمة رضوان الله عليهم آية هود أو ما سيأتي من ذكره هذه آية أخرى غير هذا، طريق آخر غير طريق شهادة الله عز وجل. فإن هذا الطريق كما ذكره العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في بعض فتاويه أن هذا الطريق المذكور هنا عن هود عليه السلام إنما هو طريق يسمى الاستدلال. تبوا هذا سريعا، الاستدلال بسلوك الأنبياء، الاستدلال بسلوك الأنبياء في مقام الدعوة. الاستدلال بسلوك الأنبياء في مقام الدعوة وقوة ثقتهم بالله عز وجل، وقوة ثقتهم بالله عز وجل واليقين الذي آتاه الله عز وجل، آتاهم الله عز وجل. فهذا إذن هذه الآية التي سيذكرها المصنف رحمه الله آية هود ليس فيها كما أشرنا إليه مقصوده أنه من آيات أن الله عز وجل شهد لهود ما أنه نبي ويكون هذا من طريق، لا صحيح الله شهد لهود ولا شك في ذلك، الآيات واضحة كثير من القرآن، لكن نحن نتكلم عن الآية التي ذكرها المصنف هنا ليس فيها ما يدل. نقرأ سترون. قال الشيخ رحمه الله: حتى إن من أخفى من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الكفار قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أنت لما تنظر إلى هذه الآية كان المصنف رحمه الله أعلم إنما أراد من استدلالها أن الله أخبر وشهد أن نوح علي أن هود عليه السلام أنه نبي وأنه شهد، لكن ليس في الآية أنه شهد، لا، قوله إني أشهد الله هو منه، أنه يجعل الرب صحيح، لكن هذا منه ليس فيه أن الله شهيد، هذا منه أي من هود عليه السلام. القضية الآتية، القضية الآتية ليس فيها أيضا إثبات نبوته. تأمل هذه الآيات العظيمة وهي قليلة في القرآن، وهذا الطريق قليلا في القرآن، ولهذا الله عز وجل ذكر هذا الطريق الذي هو أي طريق؟ أي استدلال؟ أحسنت، الاستدلال بسلوك الأنبياء في مقام دع قوة ثقتهم بالله عز وجل، معناه من أعظم الأدلة التي تدل على نبوة الأنبياء. تنبهوا لهذا الطريق حتى تفهم أكثر. هذا الطريق هو معناه مما يدل على نبوة الأنبياء وأن هذا النبي من عند الله عز وجل، يعني قوة، انظر قوة ثقته بالله، فإنه كما ترى يقاوم أناسا مختلفين ويصادم مجتمعات، ما هو مجتمعات، كلهم يخالفونه وكلهم يؤذونه وكلهم يعتقدون خلاف ما يقول، وهو لا يبالي هذا كله، فيأتي ويقول له الحق كذا والرب كذا وهذا الذي تعبدونه كله باطل، وأولئك لهم قوة ولهم بأس، ويعرف أنهم سيدافعون عن آلهتهم وأن معهم من الأشياء من القدرات ما ربما يستطيعون أن يقتلوه، والأنبياء بشر قد يقتلون وقد قتل جمع من الأنبياء، مع ذلك هذا ما يخاف، ما يخاف من هؤلاء، بل يثق بالله عز وجل وعنده قوة بأس كما يقولون، قوة بأس وقوة ثقة ويقين أن القضية كذا، ما عنده تردد. يعني ولذلك تعالى عليه وسلم كم عرضه من أشياء، لو عرض عليه من الأموال كل هذا ما يبالي ما يتردد، لأن هذه يقول هذه علامة اليقين، فالإنسان إذا أيقن شيئا تجده أنه يثبت عليه ولو حصل ما حصل، ما يبالي الأشياء التي أمامه. ما بعض الناس مثلا تجده يقول قولا فإذا هدد أو مثلا في بعض المصالح تجده يتردد، والله ربما ما هو ذا صب. لماذا؟ لأنه ما عنده اليقين، ما وصل إلى درجة اليقين، وأيضا عنده يعني ما عنده ثقة بالله عز وجل، لكن بخلاف أولئك الأنبياء. فأنت لما تصور رجل واحد يقاوم مجتمعات ويقول أنا النبي وأنتم على ضلالة وافعلوا ما تريدون ما أبالي بكم، هذا يدل على ماذا؟ يعني بالله عليك واحد من البشر قام من السوق، ما أنا أتكلم هم مجنون، لكن رجل عادي يعرف الناس هؤلاء شرهم وآذاهم وأنهم يفعل يجنون سيفعل، يعرف هذا كله، ويأتي بشيء مثلا قضية تقاوم، لو مثلا ما هو فقط لو طعن الرئيس أو أتى بشيء، تجد الناس كلهم يقولون حتى مثلا هذا يقول هذا مجنون، كيف يفعل هذا؟ أنت انظر إذا الرجل واحد لا معه دولة لا معه أي شيء يأتي يقول أنا نبي من عند الله وأنتم كلكم على ضلال وأنتم افعلوا ما في رؤوسكم، ما أبالي بكم أصلا، أي شيء تفعل ما أبالي، أنا معي رب، واضح؟ هذا هو الدليل. إذا لو نظرنا إلى آياته هو من هذا الدليل، ما هو من النوع الذي يشير ابن القيم رحمه الله أن هذا من باب شهادة الله، لا، ولهذا تنبه نقرأ آية. أولئك لما قالوا إن قول الله ترك بعضهم، يقولون يهود أنت صاحي، يقولون هكذا ما أنت صاحي، إنما نظنك أن بعض آلهتنا أصابوك بشيء، يعني جعلوك أحمق، لأنهم يقولون كان عندهم العقائد المعروف حتى عند مشركي كفار قرنهم، كانوا يقولون أن من سب الآلهة حتى عند الصوفيين الآن يقولون من تكلم في الأولياء يكون إيش أقبل أحمق، هكذا يقولون أنه يسلبون عقله. هذه ترى هذه قضية الكفار من زمان، هكذا يقولون في يهود، يقولون يهود إن قل أترك بعضهم بسوء، ما نرى إلا أنهم أخذوا بعض تصرفاته، ما تفهم بذلك شيء. انظر ماذا قال هود عليه السلام، تنبهوا، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، لا إله إلا انظر هذه القوة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. انظر هذه القوة العظيمة أمام مجتمع كلهم يعني ينكرون ما يقوله، كلهم أصحاب قوة، ويقول ما جئتنا بين، ويقول الله يفعل ما شاء، هذا بذاته بينة، معناه هذه الثقة العظيمة بنفسه وهذه القوة الإيمانية وهذه عدم خوفه وعدم، هذه بذاتها يعتبر من أعظم الأدلة على نبوة هود عليه السلام. هو يقول لهؤلاء أنتم شهدوا، أنا ما سأخفي شيئا، أنت ترون أنا ما سأعبد هذه الآلة تعبد كلها على ضلالة، ولذلك أنا بريء منكم وبريء من هذه الآلة التي تعبدونها، وأنتم اجمعوا كل ما تقدرون عليه فأنا بريء منكم، وبعدها لا تفعلوا بما تريدون، هذا معنى فكيدوني جميعا ثم لا تفعلوا، اجتمعوا كروا جلسات بعد الجلسات، ما أبالي هذه الأشياء حتى لا تنتظروني ولا مهلة ولا دقيقة ثم لا تنظرون، لماذا؟ لأني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا أخذ من أصيت. هذا دل على ماذا يا أخوان؟ هذه القوة الإيمانية التي تصل بها أولئك الأنبياء. ومثل هذا في القرآن آية نوح عليه السلام فإن نوح عليه السلام ليس له أيضا آيات واضحة في القرآن كآيات هود، يعني ما هي، لا شك نحن نعتقد أن كل نبي له آيات، لكن بعض الآيات واضحة كآيات عيسى، آيات موسى، آيات واضحة، وبعض الآيات ما هي واضحة، يعني قد أنها ربما لم تذكر في القرآن أو أنها تكون مستنبطة. من هذا آيات نوح عليه السلام تنبه مثل هذه، مثل هذه القضية نفسها حصل لنوح عليه السلام. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري به فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي. إيش ما أعظمها هذه، نفس هذه معناها هذه، هذا استدلال بسوء. انظر هذه القوة العظيمة، يقول والله افعلوا أنتم الآن، أنا أدعوكم قد جلست عندكم مدة فلبث إلا أنتم إن كان كبر عليكم مقامي تذكي أن أقول لكم وحدوا الله وعدوا لكم الغال، إذا عظم عليكم هذا ما تريدون هذا إذا تخلصوا مني افعلوا ما في رؤوسكم، إن كان على مقامي تذكي فعلى الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم قضوا إلي ولا تنتظروا الساعة. ومثل هذا وقع أيضا للنبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض الأئمة رضوان الله عليهم في سورة الأعراف، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم يعني أم لهم أذن يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني. إيش تنظروا نفس هذه، نفس هذا الطريق وقع أيضا لنا عليه وسلم. فهذا الطريق إذن إنما وقع فيما نعلم من القرآن لثلاثة من الأنبياء، من هم؟ هود ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن واضح، إذا نقرأ كلام الشيخ رحمه الله إذا علم هذا سيكون كلام واضح. أما على استدلال ابن القيم على استدلال ابن أبي العز ما حتى شرحه يدل على تلك الطريقة التي نحن نشير ما هي على طريقته، لذلك تنبه سنقرأ شرحه وبعدها سأسألكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب لا إله إلا الله، غير جزع ولا فزع ولا خوار، لا إله إلا الله، ما أقواه. انظر، فهذا من أعظم الآيات، هذه بذاتها آية تدل على نبوة هود عليه السلام. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينه وما هم عليه شهادة، واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه. هذه ثقة العظيم، انظر بالله عز وجل يعني أن الله ما يجعل هؤلاء الكفرة سيسلطون عليه، لا إله إلا الله، وما هم عليه شهادة واثق به معتمد عليه معلم لغيره معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه. هذا إذن على أي طريقة؟ على طريقة ابن القيم ولا على الطريقة التي أشرنا إليها؟ ثم انظر بعده، ثم أشهد إشهاد مجاهر لهم بخالفة أنه بريء من دينه وآلهتهم التي كانوا يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون انظر دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، هم ما يرحمون، هم هذه عندهم مقدسات لابد من تعظيمها، فلذلك ربما يبذلون دماءهم وأموالهم لأجل نصرة هذه الآلهة، وهم على ذلك هذه كلها ما يبالي، ما يخال الجماعة، ما يقول هؤلاء حمقى سيقتلون هؤلاء يحمون على آلهتهم، مثل يقول بعضهم هؤلاء والله عندهم فلان كبير، انتبه لا تكلم فيه، ما في شهادة عنده. قال ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم لا إلى انظر واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كبده على كيده وشفاء غيظهم منه لا إله إلا الله ما أقوى إيمانه ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وأن رب ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه وكيله بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم القائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه لا إله إلا الله. قام القيم فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهين وأدلتهم وهو شهادة الله سبحانه هذا ما هو صحيح كما أشرنا إليه وهي شهادة من الله لهم
بينها لعباده غاية البيان. هذه آية عظيمة جدا، وهذه من أعظم آيات الأنبياء التي يعني سبب من أسباب قوة إيمان العبد. وهذا يا أخوان الذي أيقن ودرج إلى ووصل إلى هذه الدرجة فإنه لا يبالي، يحصل له من الطمأنينة ما يحصل، فلذلك ما يقول افعلوا ما شئتم افعلوا ما في رؤوسكم. قال المصنف رحمه الله أن الحق لا علم أن هذا هو الحق، فلذلك يريد أن يموت عليه
ولذلك نظر يقول واحد مثل الذي قوله وحدي واحد أليس كذلك؟ كان ذلك الراحل يطعن في شيخ نحو أنه يقول انظر هذا ما عنده عقل يتكلم فيه أبو الحسن ويقول وحدي وحدي، ما يدري أن هذا يدل على قوة طمأنينة وعلى قوة ثقة، يعني ما يقول أنا ما أبالي بأحد بحيث أنه يناصرني أو لا يناصرني، أنا على الحق وحدي وحدي على هذا الحق سأمشي عليه ولو أكون وحدي ولو لم يمشي معي أحد، هذا يدل على قوة إيمان قوة طمأنينة. وذلك الراحل كان يرى هذا طعن في الشيخ، يقول كيف يقول هذا وحدي وحدي، يقول هذا ما عنده عقل كيف وحدي وحدي، وحدي وحدي يدل على إيمان. قال المصنف رحمه الله: فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء قرأناه، ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم له من شواهد صدقهم. المؤمن عند أهل السنة له معنيان، المعنى الأول ما أشار ابن القيم رحمه الله المصدق الذي يصدق الصادقين ما يقيم من شواهد صدقهم من أدلة من براهين الأدلة. المعنى الثاني من الأمان، أي هو الذي يؤمن عباده من الخوف، المؤمن أي الذي يؤمن عباده من الخوف. ولذلك ابن القيم أشار المعنيين لكن أخذ المعنى الأول، قال ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين، أي له تفسيران أحدهما هذا، فإن هذا الأول، الثاني ما ذكره. قال من أسمائه تعالى المؤمن قرأناه المصدق، فإنه لا بد أن يري العبادة من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. انظر هذه إيش؟ هذه شهادة إيش؟ فعلية. أحسنت، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق من ربهم، في الآفاق في الجهاد. وهذا فسر بعض الأئمة بانشقاق القمر الذي حصل، وبعضهم فسر بالدخان، القول بالدخان الماضي، بعض غير هذا. على كل نشاهد من هذا أن الله عز وجل بيّن أنه سيري الكفار آياته في المخلوقات وكذلك حتى في أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنهم الحق. بعضهم قال أنه في أنفسهم أي فتح مكة، هذا اللي رجح ابن جرير رحمه الله. منهم من يقول في الآفاق أي في أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل. على كل آيات الله كثيرة، كل مخلوقات الله من آياته العظيمة كما أشرنا إليه. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى أنه لهم أنه الحق، أنه الضمير يرجع القرآن. قال أي القرآن؟ أي أن القرآن حق، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، لا إله إلا الله. قال ثم قال: أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أنه يري من العباد أنه يري العبادة من آيات الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا كما أشرنا إليه، آيات الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك. قال ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادة سبحانه. ما هو أعظم من ذلك؟ الإشارة إلى أين؟ أعظم من ذلك كله وأجل؟ ها؟ لا لا لا، تنبهوا. قال فشهد سبحانه رسوله بقوله أن ما جاء به حق، هذا قول، هذا بيان قولي، ووعد أنه يري العبادة من آيات الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، هذا بيان إيش؟ فعلي. ثم قال انظر، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل. ما هو من ذلك؟ يعني من إشار إلى من ذلك، ما الإشار؟ أحسنت، البيان القول والبيان الفعلي. هنا الآن انتهينا، تنبهوا من البيان القول الفعلي. فيقول ابن القيم رحمه الله، يقول أبو العز رحمه الله، كان أصل ابن القيم لهذا، أصل كلام أبو العز رحمه الله، يقول العز رحمه الله: فالله عز وجل ذكر البيان القولي أولا، ثم ذكر الفعلي، ثم ذكر ما هو أعظم من البيانين، أي ما هو أعظم من قضية الشهادة، من قضية أنه يشهد، وهو طريقة، وهي طريقة ثالثة. الآن أخذنا الطريقين أليس كذلك؟ طريقة الثالثة التي سيأتي. قال ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، معناه أنه استدل بأسمائه وصفاته، وهذه الطريقة التي سيأتي اسمها طريقة الاستدلال بأسمائه وصفاته لما بعد هذا، لكن قدم هنا. وشهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. انظر، وهذه الطريقة كما سيأتي يسمى بطريقة الاستدلال بالأسماء والصفات، فإنه يستدل غالبا أنه على كل شيء شهيد، فكأنه يستدل يقول: ألا تعلمون أن من أسمائي الشهيد؟ فإن هذا دليل يدل على أحقية القرآن وحقية النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي من عند الله عز وجل. فإذا عندنا فإذا عندنا الدليل الأول ما هو الذي يريد المقيم يتكلم عليه؟ هو شهادة الله عز وجل. هذه الطريقة الأولى إثبات النبوة وهي شهادة الله عز وجل. وشهادة قلنا إما أن تكون قولية وإما إيش؟ أن تكون فعلية. فلما ذكر المصنف هذا يريد أن يبين لك أن هناك طريقة أعظم من هذه الطريقة هي طريقة الشهادة. وهي أي طريقة؟ طريقة الاستدلال بأسماء وصفاته، هذا معناه. ولذلك انظر لما قال ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله، أي من الشهادة القول والعمل والفعل. وما هو شهادة أن كل شيء شهيد؟ لأن من أسمائه الشهيد، فإنه لما كان من أسمائه الشهيد فهذا من أعظم الطرق في إثبات النبوة كما سيأتي بعد قليل. قال المصنف رحمه الله ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء قرانا. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. واضح؟ ثم قال وهذا من يشيره، من يذكره، وهذا قد وضحنا لكم الآن. أحسنت. الذي أعظم من ذلك هو شهادته أنه على كل شيء شهيد. وهذا تقول أي المذكور في قوله أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. وهذا تقول أي المذكور بقوله أولم يكفي بربك على كل شيء شيء. هذا الدليل، هذه الطريقة، وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. هذه طريقة عظيمة، وهي كما يقول القيم سيأتي من أعظم الطرق. والعباس يقول من أعظم الطرق في إثبات النبوة وفي إثبات عدل وفي إثبات أشياء كثيرة، هي من أعظم الأدلة. وهذا الدليل لا يعرف إلا خواص أهل العلم كما سيأتي. قال وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. جيد. والأول لله درك البيان القولي. والأول أي البيان القولي، تقول المذكور في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله. والأول استدلال بقوله وكلماته. ماذا بقي؟ البيان الفعلي، أليس كذلك؟ الشهادة الفعلية. الآن انظر، ذكر الاستدلال بأسمائه وذكر الاستدلال بالبيان القولي، وبقي إيش؟ الاستدلال بإيش؟ الفعل، أليس كذلك؟ البيان الفعلي. هذا الذي ذكر انظر قال عندكم استدلال غلط. والاستدلال هكذا يكون، والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية مبتدأ، استدلال بأفعاله ومخلوقاته. وهذه الطريقة إيش؟ وهذا ماذا يسمى؟ هذا البيان الفعلي. يقول الشيخ رحمه الله والاستدلال بآيات الأفقية والنفسية التي ذكر في القرآن، تقول أي المذكورة في قوله تعالى سنريهم آياتنا في أنفسهم، تقول والاستدلال بالآيات، تقول النفسية، تقول أي المذكورة في قوله سنريهم أي لفظ بأنفسهم، استدلال بأفعال ومخلوقات، أي هذا هو البيان الفعلي. وهذا واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعاد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصول بما وصف به نفسه وصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوا، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادة على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه، ومن هذا شأنه كيف يريق بالعباد أن يشرك به شيئا لا إله إلا الله ويعبد غيره ويجعل معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره عن ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز أو ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزه وكماله المقدس يأبى ذلك كله، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. ما أجمل هذا، هذا كلام إيماني يا أخوان. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، تقول بل خاصة الخاصة، لأن هذا كلام القيم. قال والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريقة الخواص بل خاصة الخاصة، يستدلون به على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله، قال ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل مسالكها لا يتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: من طلب آية تدل على صدق رسله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ما أجمل هذا. إذن هنا جاء الوقت، الله المستعان، خلاص نأخذ هذا، هذه الطريقة التي كنا نكمل، لأن الاستدراضات هذه الفقرة آخر الفقرات، بعد ذلك نرجع إلى مسائل التوحيد. كنا نحب الليلة نكمل هذا، كنا نعجل حتى نكمل اليوم هذا ونتخلص من الاستدراضات، لأن بعض الأخوة قال تعبنا في هذا. الله المستعان. إلهنا بارك الله فيك.